بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالتنا الأولى بعد الترجمة من رسائل هذه الدورة المباركة 63، وفي يوم 25 من شهر الله المحرم لعام 1435 بقرية البنزينة التابعة لمركز بلقاس الدقهلية، والتي اقترح بعض الإخوة أن نسميها بدورة ناصر السنة الأبي ومحققها السلفي العلامة محمد حامد الفقي. فنبدأ بهذه الرسالة، وهي رسالة عاقبة اتباع الهوى. عاقبة اتباع الهوى، وهذه الرسالة للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. احنا سبق معنا درسنا رسالة للشيخ حامد الفقي ايضا في دورة سوهاج، وهذه هي رسالته الثانية معنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ محمد حامد رحمه الله تعالى: الهوى يهوي بصاحبه إلى أتعس عاقبة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فقد جبل الله عز وجل كل نفس بشرية على طبيعة الحب والإرادة لتقبل على جلب ما هي بحاجة إليه في أولاها وأخراها. على طبيعة الحب والإرادة جبلها الله لتقبل على جلب ما هي بحاجة إليه في أولاها وأخراها، ثم جعل أمامها في كلتا الحياتين طريقين، طريقا إلى اليمين وطريقا إلى الشمال. في تلك الحياتين يعني في الدنيا والآخرة، فذات اليمين يمشي سالكها إلى كل غاياتها بطبيعة الحب والإرادة، وذات الشمال يمشي سالكها كذلك بطبيعة الحب والإرادة. غير أن أهل الشمال يسمى حبهم وإرادتهم هوى وسفها، وأهل اليمين يسمى حبهم وإرادتهم رشدا وحكمة. أهل الشمال الذين يؤثرون الدنيا ويرغبون فيها على حساب الآخرة، هؤلاء يسمى حبهم ماذا؟ شهوة وهوى. وأما من أراد الآخرة فهذا يسمى حبه هدى ورشادا. ذلك لأن أهل اليمين لا يسيرون في طريقهم بمجرد الحب والإرادة التي فطر الله عليها كل نفس، بل بالحب والإرادة الخاضعين للعلم الصحيح. فليس الحب المطلق والإرادة المطلقة، وإنما الحب الذي مناطه العبودية، والإرادة التي مناطها العبودية. الحب الذي يستمد تعليماته من الوحي، والإرادة التي تستمد تعليماتها من الوحي. فالحب موجود ومركوز، لكن الحب متى يكون عبادة؟ إذا كان لله وفي الله. والبغض متى يكون عبادة؟ إذا كان لله وفي الله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وإلا فكل واحد عنده حب، وكل واحد عنده بغض، كل واحد عنده الولاء، وكل واحد عنده البراء، لكن تصريف هذا، مصادر استدلال الحب ما هي؟ فإن كانت الوحي رشد صاحبه وصار من الناجين ومن المهتدين، وإن كان العقل والحس والعصبية والتقليد الأعمى كان مآله إلى الهلاك والعياذ بالله. بل بالحب والإرادة الخاضعين للعلم الصحيح المستفاد من التفكر في سنن الكون وحقائقه من وحي الله وهداية رسله. وأهل الشمال يسيرون في طريقهم مجرد الحب والإرادة، لا يقيدونهما بعلم من سنن الكون ولا بعلم من الوحي والرسالة، فاهتدى الأولون وأفلحوا وضل الآخرون وخابوا وخسروا. ولقد فتن الله الإنسان بأن جعل لكل شأن من شؤونه وجبلة من جبلاته طرفين، واحدا يذهب به ذات اليمين وآخر يذهب به ذات الشمال. ثم سخر له من السنن والآيات في نفسه وفي الآفاق، وأنزل له من العلم ما يميز به الطرف الأيمن ويحببه إليه ويهدي لحقيقته، فيمسك به حريصا عليه ويذهب به سالكا طريق أهل اليمين. وابتله بإبليس يعميه ويغفله عن الطرف الأيمن ويبغضه إليه ويزين الطرف الأيسر ويحببه إليه حتى يمسك به ويحرص عليه فيذهب سالكا طريق أهل الشمال. يبقى ابتلاك الله بإبليس، وأيضا أنزل الله عز وجل إليك كتبه وأرسل رسله، فقد أنزل لك الهداية وأوضح لك السبيل، لكنه ابتلاك وابتلى الناس بإبليس ليعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، وليعلم الله سبحانه وتعالى المهتدي من الخائب. وهذا من حكمة الله، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلانا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيه؟ أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق خيرا وشرا، وخلق طاعة ومعصية، وخلق كفرا وخلق إيمانا، كل ذلك ليبتلي عباده أيهم الذي يختار هذا الطريق، فيكون قد اختاره عن اختيار وإرادة بعد توفيق الله عز وجل، وأيهم الذي ينصرف عن هذا الطريق. وهديناه النجدين، الله هدى الناس النجدين، وأوضح الله سبحانه وتعالى الطريق. ما في أحد يريد حقا فيعمى عنه إن حسن قصده، ولا أحد ينصرف عن هذا الطريق إلا كان من أهل الدمار والهلاك. فمن الذي يقوى عليه الشيطان يا أخواني؟ من ليس من عباد الله المخلصين. أما من كان من عباد الله المخلصين فإن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، نعم. وقال سبحانه إلا عبادك منهم المخلصين، وقال سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالله خلق الشيطان سبحانه وأمهله ليبتلي عباده بذلك. وإن الله تعالى لا يحب أهل اليمين، وكلتا يدي ربي يمين. فمن ثم تعهد الإنسان في كل أطواره ببعث الرسل إليه تطرى ليبدل بهدي الرسالة ظلمات الجهل التي في ثناياها زين إبليس للناس ذات الشمال، فهوى بهم إلى أسوأ عاقبة، وأنزل الكتب لتبقى بعض الرسل سراجا منيرا يبدد هذه الظلمات ويهدي إلى ذات اليمين. وأكثر الناس يغلبهم الهوى والحب المجرد عن العلم، فيعودون إلى ظلمات الجهل، فيزين لهم الشيطان ويأخذ معهم ذات الشمال، حتى ختم الله رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم كتبه بالقرآن الذي جمع فيه كل عناصر النور والهدى والتقويم لكل ما حدث من الزيغ بوسوسة إبليس وتزيينه، ولكل ما يحدث إلى قيام الساعة. ومن ثم حشد فيه كل عبر الماضين، وخوف من الغفلة عنها، وأكد فيه بأنواع التأكيد أنه الهدى المطلق والمهيمن على كل قول وكتاب، وأنه الشفاء من كل أمراض القلوب وعلل النفوس، وأنه حفظه بأنواع الحفظ، يحدث الناس جديدا كما أنزله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأمر نبيه الذي اختاره لحمل الأمانة عنه أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم لعلهم يتفكرون في آياته فيفهموها ويعرفوا القصد المراد من إنزالها في صفات الرب وحقوقه وصفات العبد وحقوقه، حتى يقيم بذلك ربنا الحجة أنه لم يدع للناس مجالا ولا عذرا أن يعموا عن صراطه المستقيم. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله له الحجة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلماذا أرسل الله رسل وأنزل الكتب؟ تبيانا لكل شيء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالهالك معلوم أمامه. الآن المرابي الزاني الضال كل هؤلاء وضع أمامهم الكتاب والسنة، فانحرفوا إما تقليدا إما جهلا إما هوى إما عصبية إما إعراضا وعنادا، وإلا فمن أراد الحق إيه وجده. ويقع بأهوائهم فيما يزين لهم إبليس من طرق المغضوب عليهم والضالين. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعمله وحاله وقوله ما أمره الله أن يبينه، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعرف ذلك أصدق المعرفة أصحابه الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ومؤازرته على تبليغ رسالة ربه، فاستمسكوا بالقرآن يتلونه حق تلاوته ويبادرون إلى محابهم وإرادتهم فيحكمونه عليها، فيبعد عنهم الهوى ويندفعون في تنفيذ شرائعه وأحكامه في الفرد والمجتمع والحاكم والمحكوم على سواء. قوامين بالقسط شهداء على أنفسهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وكانوا بذلك على نور تام من ربهم وكتابه، يلمحون بارقة الفتنة فيعالجونها بالعلاج الحاسم فيرتد الشيطان خاسئا. وهذه قصة الخلق. فما خلق الله عز وجل خلقه لطعام وشراب وزواج ونكاح ورياسة ومناصب ثم يموت الواحد على هذا وفقط، لا يا اخواني، لما خلق الله عز وجل الخلق ثم ارسل اليهم رسله وانزل كتبه ليبتلي عباده بهذا التشريع. ولهذا وظيفتك مدرستك الكبرى التي انت فيها وتتخرج منها بموتك وتقف في عرصات القيامة لتعرف نتيجة عملك، هذه المدرسة الكبرى هي مدرسة العبودية. فلماذا أنت مخلوق؟ وما هي مهمتك؟ وما هي وظيفتك؟ أتكون طبيبا؟ ألي تكون مهندسا؟ ألي تكون زوجا؟ ألي تكون عاملا؟ ألي تكون كذا؟ لتكون عابدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فقط. ولهذا انظر أين أنت من هذه العبودية، حقق هذه العبودية واسعى في أن تحصل أعلاها، والأمر قريب يا أخوان. سبحان الله، هل العبودية صعبة؟ لمن أراد أن يسلكها ما أسهلها. الآن الحمد لله أنا أعرف كيف أعبد ربي، أعبد ربي بالنص، عرفت صلوات الخمس وعرفت صيام شهري وعرفت زكاة مالي وعرفت حجي إلى بيت الله الحرام وعرفت أخلاقي، عرفت معاملاتي، إن جهلت منها شيئا سألت أهل العلم، ما أتحرك إلا بنص، هذا مجال العبودية. وأما المنهج فالنبي والصحابة، فمن دلني على مكان عليه النبي والصحابة فالحمد لله، ومن أعرض بي عن ذلك وقفت في وجهه وعاندت وعارضته فأبقى حياتي عابدا بالنص. وهذا لا يعني أنني لا أعمل وأنني لا أتوظف وأنني لا أتزوج وأنني لا أفلح أرضي وأنني لا أزرع حقلي وأنني لا أطبب عيادتي وأنني لا أهندس أبدا، إنما هذا مع ذاك. فأنا مهندس عبد، وأنا طبيب عبد، وأنا فلاح عبد، كل هذا موجود. فما قال لك الدين أترك الدنيا، ولكن خذ من الدنيا ما يرفع قدرك عند الله في الآخرة. كن مهندسا يا أخي، كن طبيبا، كن فلاحا، كن أي شيء، ولكن على وفق الشريعة. أنت الطبيب، أنت التاجر، أنت المدرس الصادق الناصح غير الغاش، وبهذا تكون عبدا لله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات. ليست المسألة صعبة، وإنما هي صعبة على من لم يأخذ بطريقها على الوجه الصحيح. وإلا كل قد يدعي هذا الأمر ولكنه لم يصل إليه. طيب، بداية دخول الأهواء. انظر إلى عمر رضي الله عنه وقد جاءه من غلبه الشيطان فنطق على لسانه بفتنة الذارية ذروة، اللي هو مين؟ صبيغ. فسأل عمر، وكان يتبع الايه مثل هذه الاشياء ويسأل ويشكك ويتبع المتشابه، فسأل عمر عن معناها فقد اشكل عليه، زعم فرأى عمر بنوره التام انه ليس معنى الذريات، وكان قد اخذ عمر خبر هذا الرجل، قد علموا بخبر هذا الرجل. فأول ما جاء وفعل هذا، فرأى عمر بن وليد تام أنه ليس معنى الذريات الذي خفي وأشكل عليه، فلقد كان اللسان لا يزال عربيا بالفترة التي لم تفسد بعده بلكنة الأعاجم، وإنما هو ريح الفتنة يفور في رأسه. ريح الفتنة يفور في رأسه. يا شيخ ما حكم كذا؟ هو ليس يجهل الحكم، ولكنه يريد فتنة، يريد فتنة من وراء ذلك. فأصحاب الفتن إنما يوقدون ويشعلون فتيلها الذي قد يبدو خفيا في أول الأمر، ثم بعد ذلك يتحول إلى نار عظيمة لا يستطيع أحد احتواءها. أهل السنة والجماعة عندهم البصيرة، عندهم البصيرة، لهذا تجد حساسية أهل السنة من أعلى الحساسيات. فلا تلومه يا أخي، يا أخي لا تلومه، فإنه القلب الذي لم يعرف الشبهة والقلب الذي لم يتمكن منه الشهوة. لا تلوم صاحب السنة يا أخي، حينما يشم رائحتك ويتذوق كلماتك ويعرف عباراتك ويلمح إشاراتك وإن نطقت بكتاب وسنة، لا تلومه، فإنه الخبير الذي علمه الخبير. لهذا لما جاء الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ وإذا بالإمام مالك رحمه الله تعالى يتغير حاله، حساسية. ليس دعونا من هذه الأشياء، دعونا من هذه الأمور، يعني إحنا عايزين كل يدعو يا أخي، مش مشكلة كل يدعو بطريقة يا أخي، الأمة محتاجة إلى دعاء، إلى أشاعرة، إلى جهمية، مش المهم بالناس هتصلي خلاص، يصلي الناس، يعبدون الله، يبتعدون عن المعاصي والخمور، أهم شيء هذا. أصحاب بلادة، أصحاب بلادة يرون أهل الأهواء أمامهم ومع ذلك يقولون جهودهم يا أخي، يا أخي جهودهم، هب إنهم أخطاء يا أخي، عندهم أخطاء، لكن الجهود يا أخي، هؤلاء عندهم أخطاء يا أخي، ولكن 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 مئة لكن، المهم ألا أن يقدم الشخص على المنهج مهما كان الثمن الذي بذل في سبيل صد الناس عن المنهج الصحيح. قال كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه في الأرض وعلاه العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ما أراك إلا مبتدعا. مع أنه ما جاء يقرر منهج الاستواء الذي بمعنى الاستيلاء، ما جاء يقول استوى بمعنى استولى وجلس يشرح ويدرس، إنما مجرد أن سأل مالك كيف، قال ما أراك إلا من أهل الأهواء، وما أراك إلا من أهل البدع، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يبقى أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ حساسية عالية، لا تلومه. ياتي رجلان إلى ابن سيرين، نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. حساسية. لكن بعض الناس عنده بلادة، بلادة متى ينشط؟ إذا كان سيفا على أهل السنة. أما إذا ما كان سيفا على أهل السنة فتراه يبرر ويبرر ويبرر. ولهذا أصحاب المناهج التبريرية لا يتعاملون بها أبدا مع أهل السنة الخلص. تراه عند أهل السنة الخلص يحذر، لكن مع غيرهم يبرر، لعله يا أخي ما يعرف، خطأ واحد، خطأان يا أخي، كيف تذهب هذه الحياة؟ أما أنت لا، أما مع أهل السنة لا. نعم. فعمر رضي الله عنه لما سمع ويسأل معنى الذريات، فعمر يعلم أن المعنى معلوم عنده، وإنما هو ريح الفتنة يفور في رأسه، لهذا لابد أن تعاقب رأسه. فضربه بالجريد وهو يقول حتى يخرج الشيطان من رأسك، حتى أوجعه، ثم نفاه إلى البصرة وحذر الناس من مكالمته. لماذا؟ لأنه يشكك الناس ويثير عند الناس الشبهات. وهذا خالد بن عبد الله القسري يأتي بالجعد بن درهم وفي مصلى العيد، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. طبعا لو هذا حصل عندنا لقالوا انظروا إلى هذا التشدد، انظروا إلى سفاكي الدماء، انظروا إلى هؤلاء، يعني عند الرجل يعني تأويل يعني صفات يعطل الصفة يا أخي وبينزه يا أخي. هو أراد التنزيه، أراد التنزيه، المهم الغرض، المهم الغرض، هذا الرجل يريد تنزيه الله عز وجل فعطل الصفات. هل عطلها يا أخي كفرا يا أخي؟ إنما أراد التنزيه، إنما أراد التنزيه. ولكن لم يقعد هذا الشيطان أن يعمى على التخلص من عمر. وهذا سفيان الثوري يا أخواني، لما الحسن بن صالح يرى الخروج على أمراء زمانه ماذا صنع سفيان الثوري؟ قال خطأ عدوله، وهو من الثقات في الحديث، قال يعني خطأ مرر هذا للحسن بن صالح؟ أبدا أبدا. ولما أرسل إليه الحسن بن صالح يقرئه السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة، أي ما بال الجمعة لا يصليها خلف أئمة الجور. نعم. قال ولكن لم يقعد هذا الشيطان أن يعمل على التخلص من عمر فأوحى إلى حزبه فقتلوه. ولكن لم يقعد هذا الشيطان أن يعمل على التخلص من عمر. الشيطان حرب يا أخوان، حرب، كيف نخلص الأمة من عمر ومن أمثال عمر؟ فما زال الشيطان بالبعض حتى أوحى إلى حزبه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. واستطاع الشيطان بعد أن يخرق بأصابعه في هذا المجتمع وقد كثر فيه الدخيل ثقوبا، نفث من خلالها ريح الفتنة، وغفل الناس لأمر قضاه الله حتى اشتعلت نواها واستعر أواؤها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلعب على أيدي حزبه من الفرس واليهود وأشباهه من أعداء الله ورسله من ذوي الحمية الشيطانية والعصبية الجاهلية، فكانت فتنة قتل عثمان ثم فتنة علي ومعاوية، وفي أثنائها كانت فتنة الإعراض، وفي أثنائها كانت فتنة الإعراض عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه من ربه التي لعبها إبليس على يد الخوارج. ثم كانت فتن، سبحان الله يا أخواني، هذه الأمة أمة عجيبة، أمة بدأت الفتن فيها مبكرا من عهود الصحابة، من عهود الصحابة، خير أمة أخرجت الناس الصحابة، ومع ذلك قوى الشر لم تتوقف، وإبليس لم ييأس بل بقي ينفذ السموم عبر ضعاف النفوس حتى وجد مسالكا. فقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، الخلفاء الأربعة قتلوا إلا أبا بكر رضي الله عنه، وقد طعن في أوامره. لما يرسل جيش أسامة؟ لما لما لما؟ ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة يقتل عمر فاروق الأمة الملهم المحدث، يقتل عثمان ذو النورين عثمان في الجنة، يقتل علي في الجنة، أنت من بمنزلة هارون من موسى؟ سبحان الله. الفتن يا أخواني صعبة، صعبة تلك الفتن. وأقول والله الحمد لله دارس، ولا يهمني دارس إيه، دارس إيه، ما الذي عندك، دارس إيه، على طريقة من؟ ثلاثة من أربعة يقتلون بسبب الفتن في هذه الأمة. فالفتن ده، وإذا كان هذا في عهود من؟ في عهود الصحابة. والخوارج ظهروا في عهود من؟ في عهود الصحابة، وحرروا الصحابة. القدرية ظهروا في عهود من؟ الصحابة. الشيعة ظهروا في عهود من؟ الصحابة. فعلي حرق مين؟ حرق الروافض، وهم يقولون إنك الله حقا القدرية. وبلغ ابن عمر رضي الله عنهما خبر القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف وأن الله ما يعلم أن أفعال العباد قبل أن تقع. وهؤلاء الخوارج، فالخوارج والروافض والقدرية كل هؤلاء ظهروا في عهود الصحابة، كل هؤلاء ظهروا في عهود الصحابة. ولعل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى نعلم كيف نتعامل، وإلا والله أعلم لو ظهر أولئي بعد عهود الصحابة لاعتبرناهم يمكن أئمة الدين، حينما نرى عبادة الخوارج وحينما نرى طاعة الخوارج قد نفتن بهم. فما يزال الشيطان يضع في الأمة طرق الفتن ويشعل في الأمة فتيلة الفتن. فلهذا يا إخواني تحظم قضية المنهج، مفيش حاجة اسمها يا أخي إيه حزبي مش مشكلة، أنت ماسك فلان وفلان وفلان، يعني فلان مش عاجبك اللي نزل الميدان التحرير، وفلان مش عاجبك اللي نزل الميدان مش عارف إيه، وفلان مش عاجبك اللي واقف يكفر المجتمعات على منصة رابعة، يعني يا أخي نزل أجودها يا أخي، أنتوا يعني مفيش إلا أنتوا يعني، مفيش إلا أنتوا يعني، يعني هؤلاء ما يعجبونك؟ طبعا ما يعجبوني أبدا أبدا أبدا، وأسأل الله أن أقف أنا وإياهم إن لم يتوبوا، وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا من أبيض وأنصع وأعظم ما يقوم به أي داعية للسنة، أن يحذر الناس من هؤلاء. ولولا هذا التحذير يا أخواني لكنت من أتباعهم تحت المنصات، لكن كيف كيف يستقيم لك نوم ومسلك وطريقة، كيف تغمض عينيك وفي الأمة أمثال هؤلاء؟ والحمد لله فاضح الله مخططات هؤلاء وأظهر الله عوار هؤلاء، ويعرف القاص والداني الآن إلا المتعصب لهم مدى ما انحرفوا بالأمة من أجله. ولولا أنهم يحسدون أهل السنة والجماعة لقالوا نعمها الناس هؤلاء جزاهم الله خيرا، عرفوا ولم نعرف، علموا ولم نعلم، صانوا الأمة وخطرنا بها، حافظوا على المنهج السلفي وبعناه بأبخس الأثمان. لهذا أنا لا أريد أن يضيق صدرك بالكلام يمثل هؤلاء، إن ضاق صدرك فاعلم أن السنة ضيقة في صدرك، ضيقة في صدرك، فواديها ضيق وقناتها ضيقة، وسع صدرك، وسع يا رجل، وسع صدرك بارك الله فيك للسنة، طالما الكلام في أهل الأهواء، طالما الكلام في أهل البدع، وسع صدرك بارك الله فيك. نعم، فالأمة لابد أن يقوم فيها الناصحون، لكن يكفر المجتمع ويفجر المجتمع وتغتال رجالاته، أي دعوة تبقى لنا؟ والله يا أخواني لولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل ببقايا على المنهج لربما قتلتم في الطرقات، لكن ما زال الناس يقولون لا لا لا، في بعض الناس ليسوا على هذه الطريقة، في بعض الناس يحاربون هذا، فلعل من يمر بلحيته ممن يحارب، فنفع الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، نفع الله بهؤلاء. فالفتن في جسد الأمة كثيرة طويلة ومتشعبة، فالحمد لله أن أنقذك من فتنة الجهمية ومن فتنة الخوارج ومن فتنة المرجئة ومن فتنة الحزبية ومن فتنة، الحمد لله الحمد لله أن أنقذك، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم ربطك بهذا المنهج الرباني لكنت أنا وأنت من أوائل هؤلاء، لكنا من أوائل هؤلاء. إلى الآن شوف إخوان لكم عن قريب وعن بعيد، إخوان لك ومشايخ كنت تقول هؤلاء السلفيون بحق، الآن ماذا تقول؟ هؤلاء الثوريون بحق، ثوريون الذي كان خاص بالقلوب، ولك أن تعرف القلوب بس، سيبك يا ابن من الفتن والحاجات دي، ابعد القلوب بس والعمامة والسواك والقلوب. ها؟ من يتخيل أنه يتحول إلى ثوري يدعو الناس إلى ميدان مصطفى محمود ويشد على أيدي الناس في ربعة ليواجهه وكذا وكذا؟ من كان يصدق هذا؟ من كان يصدق هذا؟ هذه السلفية؟ أين هذه السلفية؟ وهو معروف الخبر منذ أول جولة، جولة الصناديق، فإذا به يفرح وكأن القسطنطينية قد فتحت، وكأن عروش كسرى وقيصر قد هدمت وفتح المسلمون هذه الأمصار. نعم، اللي مش عاجبه يمشي من البلد، مش عاجبه يمشي من البلد، يمشي من البلد، عايزين تمشي الناس من البلد، هم من الذي يدعوهم؟ أين يذهب الناس؟ سبحان الله، ادعوهم يا أخي، علموهم يا أخي، ولا التعليم هذا ليس في جدولكم، إنما كان التعليم هذا من أجل أن تعرفوا فقط في الناس بس. ولهذا فعلا أنتم ما علمتم الناس منهجا، ما علمتم الناس حقا من باطل، سنة من بدعة، توحيدا من شرك، وأكبر دليل حينما تدرسون التفسير فإمامكم فيه ليس ابن جرير الطبري ولا ابن كثير الدمشقي ولا حتى السعدي، وإنما إمامكم هذا الشيخ. أين الثرى من الثريا؟ وأين شمس الضحى من نور السهى؟ ولا نور السهى من شمس الضحى؟ ما أدري ما أدري أين من هو القمة والقامة، الرجل الصوفي الجلد الأشعري المحترق، أين أنت من تقدم هذا للأمة؟ وما زال الأمر فيه شبه عندك؟ والله يا أخواني ما أحوج هؤلاء إلى درة عمر وإلى عراجينه رضي الله عنه حتى يسيل الدماء من الرأس. نعم، فقتل عثمان بأمثال هؤلاء، وقتل عمر بأمثال هؤلاء، وقتل علي بأمثال هؤلاء. نعم، لكن انظر إلى أبطال السنة، انظر إلى عبد الله بن عمر ويجمع أولاده، لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. انظر إلى أنس والناس يأتون له يشكون له ظلم الحجاج، والحديث عند البخاري إذا به يقول رضي الله عنه لا يأتي زمان إلا سمعت النبي يقول أيها الناس اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. انظر إلى أحمد كيف يحفظ الأمة، الله به يحفظ به الله الأمة ويحفظ به الدماء، الدماء، وهو في أشد الفتنة يا أخوان وفي أحلك الظروف، والأمة تبتلى بمنهج المعتزلة ومع ذلك يقول الدماء الدماء. هذا خلاف الآثار. وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقر هذا المنهج، سبحان الله. إنما يأتيك واحد يقول لك يا شيخ يعني عجبك يا شيخ الظلم هذا، يا شيخ ظلم إيه؟ ظلم إيه يا رجل؟ ظلم إيه؟ حتى مع الظلم نحن منهجنا يبدأ من الظلم، من الظلم، الظلم منهجنا يبدأ من الظلم، من الفجور، من البدع. ماذا نصنع إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيهم الله برهان، وأكثر هذا الظلم بسببكم. اللي عنده بات عشرة أدوار عمال يقول أنا مظلوم. الله، آباؤكم كانوا يعيشون في إيه؟ يعيشون في إيه؟ في خنادق تحت الأرض. كنا نعيش في بيت الطين، وكنا نعيش في بيت اللبن. كان إذا جاء الشتاء بحث الواحد عن نصف متر ينام فيه مع زوجته. أنا هشام، ليس آبائي وأجدادي الذين لا، إحنا في المطورون، إحنا المطورون كمان. يعني تبحث عن نصف متر تنام فيه أنت مع زوجتك. الآن عشرة أدوار، والآن مليون ونصف في البيت، والآن هتقول إحنا ليس عندنا، أنا فقير عندك، فقير يعني فقير عندك بيت الآن مصبوب، عندك بيت قصر الآن، عندك القصر الآن، تزوج ولدك وتزوج ابنك وعندك أرضك وعندك وعندك. ولو ما يوجد هذا، ولو ما يوجد هذا، لا نريد أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبايع إمامه على الدنيا إن أعطاه منها رضي وإن منعه منها سخط. ما لنا علاقة، منهجنا لا له دخل بالبطون تملأ أو تكون خاوية، ولا لنا علاقة أتوظف ما توظفش. هذا أسأل الله الذي لي، منهجي يقول اسأل الله الذي لك، عند الأثرة سأل الله الذي لك وأدي إليه من الذي عليك. بس خلاص، أفتاني النبي، أنا محتاج بعد فتوى النبي إلى اسكندرية ولا عبد المقصود ولا حوين، وأنا مش محتاج إلى هؤلاء، أنا محتاج إلى النبي. النبي قال لي هشام، معنى الكلام يعني فحوى الكلام، إن ولي عليك من عنده الأثرة فأدي إليهم الذي عليك وسل الله الذي لك. سميها انهزامية، سميها سلبية، اطعن في نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أنا فقد عرفت دين وعرفت أمري والحمد لله، يبقى منهج السنة والجماعة. أما أنتم أين أنتم الآن؟ وفي أثناء كانت فتنة الإعراض عن بيان الرسول، ثم كانت فتنة كقطع الليل المظلم من أخبثها وأشدها زحزحة للقلوب عن هدي القرآن عقيدة وعملا، فتنة المعتزلة التي أعلنت بتحكيم الهوى الذي سموه العقل في نصوص كتاب الله بل وفي الأسماء والصفات، فحرفوها عن موضعها واخرجوها عن حقيقتها وجردوا الله من هذه الأسماء والصفات. وكانت هذه أول بذرة للصوفية الخبيثة، ثم كان من أثرها ودخانها فتنة القول بخلق القرآن، فقد تهيأ بهذه الفتنة وبما تبعها للشيطان أن يمرح طويلا.
هو أن يحكم سنينا، وأن يذيق أهل السنة والجماعة سوء العذاب، ويذهب ويجيء بالقلوب بعيدا جدا. وكان الإمام أحمد غفر الله له المقام المحمود، وكان الإمام أحمد غفر الله له المقام المحمود والقدم الصادقة والقلب الراسخ. سبحان الله، رجل هو أمة، رجل هو دولة، ولم يكن قصد حزب الشيطان تنزيه القرآن وصيانته، بل كان قصدهم الأول والأخير أن تزول القلوب عن الإيمان بأن هذا كلام الله ووحيه الذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي أثر هذه الفتنة، أو هو من أثرها، الإعراض عن القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا بما استحدثه من مؤلفات وآراء ومذاهب. وما زالت الفتن والأهواء تهوي بالمسلمين في ظلمات هذه الجهالة، حتى آل الأمر بهم أن غرقوا في فتن حيرتهم في جميع شؤونهم، حتى جاء العدو الأفرنجي ووضع بيده عليهم بكل سهولة في غمرة هذه الحيرة التي لا تزال تحيط بهم، وهم يحاولون الخلاص مما هم فيه من أسر الفرنجة. طبعا الشيخ عاش في إيه؟ في عصر الاحتلال الإنجليزي لمصر، الاحتلال الإنجليزي لمصر البريطاني من عام 1882 إلى عام 1953، وهذا البلد تحت وطأة الاحتلال الإفرنجي، الاحتلال الإنجليزي، بشوات البهوات يعني كيف يثبت الواحد فلا ينفجر بمظاهرة وإضراب وتحريش الناس على كذا وكذا؟ إنجليز يحكمونك، إنجليز يحكمونك، أبوك يعمل عندهم، أبوك من أرضه إذا أخذ شيئا فهو السارق، يعمل أجيرا عند الإنجليز. أي نفس بقى تصمد وتصبر وتعلم الناس وتوحيد في هذا الجو، في تلك البيئة، في تلك البيئة الصوفية وأشعر عن وجه الصوفية ونجع شعره، والفلاح على دكته غزو الجيش غزو المعطلة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنها قضية التوحيد التي إن حكمك الإنجليزي قضية التوحيد وبناء الأمة، وإن حكمك غير الإنجليز في قضية التوحيد وبناء الأمة، أليس كذلك؟ أين سيد قطب وأين البنا وأين حامد الفقي وأين هؤلاء فيما علموا الأمة؟ والله الحمد والمنة. اوعى تقول إن لم يكن هؤلاء معروفين، وماذا صنعوا؟ أنت من أثارهم إن شاء الله، أنت من أثارهم والحمد لله. وما زالت الفتن والأهواء تهوي بالمسلمين في ظلمات هذه الجهالات، حتى قال الأمر ريب أن أغرقوا في فتن حيارتهم، حتى إيه؟ حتى أثرتهم الفرنجة، ولكن ما هم حريصون عليه من غمرة الحيرة الجاهلية يجعل محاولتهم أسبابا جديدة لتثبيت مخالب العدو في أعناقهم. اسمع الكلام، أما وقد صاروا تحت وطأة من؟ تحت وطأة الإنجليز. اسمع بقى، اسمع، قال ووضع بيده عليهم بكل سهولة في غمرة هذه الحير التي لا تزال تحيط بهم، وهم يحاولون الخلاص مما هم فيه من أسر الفرنجة، ولكن بالطرق الشرعية، ولكن ما هم حريصون عليه من غمرة الحيرات الجاهلية يجعل محاولتهم أسبابا جديدة لتثبيت مخالب العدو في عناقهم، وهم لا يشعرون أو يشعرون ويخادعون أنفسهم، وهذه أشد في البلية وأعظم في المصيبة. الجاهلية التي هم عليها أشد بلية من استيلاء هؤلاء عليهم. وبعد، فإن أنصار السنة ما قامت إلا لإرجاع الناس إلى هدي القرآن كلام الله المنزل من عنده، وإلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حفظه وعاه أصحابه، وحفظوا به بيانه للقرآن قولا وعملا وحالا، وأدوه كما حفظوه للناس. وجاء من بعدهم أئمة جهابذة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واستعملهم في حفظ هذا البيان، و
واستعملهم في حفظ هذا البيان للناس أن يضلوا ويزيغوا إذا ضاع منهم هذا البيان، فقالوا في القرآن بهواهم وجروا مع الضالين الأولين وراء عدوهم المضل المبين. نعم، قامت أنصار السنة تجدد للناس دينهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتحقق ذلك التجديد إلا بأن يؤمن الناس إيمانا صادقا بأن هذا القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، لأن الله لم يقل ذلك ولا قاله رسوله ولا قاله أحد من أصحابه، ولا سبيل له إلى مثل هذا الحكم. وتعلم بإلحاد وزندقة من يقول إن القرآن مخلوق وتبرأ منه، ولن يتحقق هذا التجديد إلا بأن يؤمن الناس بأن الله أمر رسوله بالبيان لأنه كان إنسانا ولم يكن حجرا ولا آلة صماء، وأن الرسول قد أطاع ربه وبين البيان الشافي، وأن بيانه قد هيأ الله له من أسباب الحفظ ما يبقى به هدى للذين آمنوا به، وإنه لن يتم هذا التجديد إلا بأن يؤمن الناس بأن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم قد كذبوا عليه، ولابد وأن الشيطان لابد أن يوحي إلى أوليائه من الإنس بهذا التكذيب يروج به الخرافات والعقائد الشركية والفسوق والعصيان. ولكن أنصار السنة يؤمنون بالله وأنه لا يمكن أن يأمر رسوله بالبيان ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضيع الله على عباده هذا البيان ويتركهم في عماية الأهواء والفتن، لا يقدرون على التفكر السليم ولا يستطيعون إليه سبيلا. إن أنصار السنة يؤمنون بالله وبأنه يمتحن عباده ويبتليهم بأنفسهم وبالناس، فهم لذلك يحرصون على إيقاظ قلوبهم واللجئ الدائم إلى الله وبكل شيء بمنتهى الضراعة والمسكنة، وهو مقلب القلوب أن يهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. فليس أنصار السنة أغفالا يأخذون كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا غراض الأكباد زنادقة يطرحون كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذابين قد قالوا عليه ما لم يقل، لكنهم مؤمنون مهتدون بهدي الله في كل سننه الكونية وآياته العلمية. فليس كل من قدم لهم طعاما أو ثيابا أو مالا يمتنعون عن أخذه ولا يقبلون عليه في عماية وغفلة، بل يفحصون ويمحصون. ومائدة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم وما يقدم لهم من غذاء القلوب وسترها أعز عندهم وأغلى من غذاء الأجسام وسترها، فهم يمحصون الأحاديث ويزنونها بميزان فن الجرح والتعديل الذي وضعه وخدم الحديث به رجال صادقون مخلصون، لم يتركوا شريرة ولا وريدة من رجل ولا قول إلا تناولوه درسا وبحثا، فجزاهم الله خير الجزاء وطهر الله جو أنصار السنة من كل مريق غليظ الكبد متبع لهواه، وزاد الله أنصار السنة علما وهدى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقام بهم الحجة على الجاهلين الخرافيين وعلى الضالين المارقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال سبحانه وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا الله باتباع الصراط المستقيم الذي بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، فقال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد قيل اتباع السبل هو البدع والشبهات التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حذرنا منها في أحاديثه حيث يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قال ابن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن الاقتصاد في السنة يقبله الله، أما الاجتهاد في البدعة يرده الله. وعنه قال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وقال عمر يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وفي سنة أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد. أيها المسلم، هذه بعض الأوامر الإلهية والنصائح المحمدية
ووصايا سلفنا الصالح في فضل التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما خالف ذلك مما أحدثه المبتدعون من عقائد أو عبادات. والحكمة في ذلك هو أن الله تعالى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فهو الرب تبارك وتعالى يربينا بأحكامه وأوامره، لأنه العليم الخبير بما ينفع ويصلح شأن العباد. من أجل ذلك كان كل من ابتدع في الإسلام بدعة فقد شرع وشارك الله تعالى في ربوبيته وجعل نفسه ربا مشرعا مع الله، ومن أطاع هذا المبتدع فقد اتخذه من دون الله ربا مشرعا. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك يعني عبادتكم إياهم. ليس العبادة أن تسجد له وأن تركع، وإنما اتباعه إذا خالف شرع الله. وقد بيّن الله تعالى في كتابه مصير هؤلاء المبتدعين المشرعين من الدين ما لم يأذن به الله، ومصير الذين اتبعوهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فقال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا أتهم ضعفين من العذاب. اتبعنا كبراءنا، اتبعنا مشايخنا، اتبعنا علماءنا فأضلونا السبيل، وإن وراءهم مقتدون بهم. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرينا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا. طيب قبل هذا، قبل هذا ولا ينفع، يوم تطلب تقول أرنا الذين أضلانا. طيب من الآن، من الآن لا تتبع إلا في هدى وبصيرة ونور. سبحان الله، والله يا أخواني أنا ما أدري كيف طالب العلم يعلم أن شيخه خالف ثم يتبعه، أنا ما أدري والله يا أخواني. سبحان الله العظيم، الحمد لله أن طهرنا من هذا الأمر وما نذكره لنا يوما ما، والله سبحان الله. يعني كيف يكون طالب يتعصب لشيخه مع ظهور الحق؟ كيف هذا؟ تعبد بالحق مع هذا الشيخ، مع هذا الشيخ، مع هذا الإمام، مع ذاك، تعبد بالحق حيثما ظهر لك الحق فاتبع هذا الحق وامشي وراءه. وقال تعالى: ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وإليك ما وصانا به الأئمة رضي الله عنهم، وهم الذين يعلمون أن التشريع حق الله تعالى وحده، وجزاهم الله عن نصحهم خيرا وإن أعرض عنهم المقلدون، فلقد كانوا يأمرون الناس بأخذ دينهم من الكتاب والسنة وترك ما خالف ذلك ولو على أنفسهم. لماذا لم يسجن حامد الفقه وهو يقول هذا الكلام؟ لماذا لم يسجن عبد الرحمن الوكيل؟ لماذا لم يسجن ويعذب وبطولات؟ أه؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ لماذا؟ ألأنهم كانوا في زمان الصحابة وفي زمان حكام التابعين، كان يحكمه عمر بن عبد العزيز، لماذا سجن غيرهم وهؤلاء ما سجنوا؟ ألأنهم كانوا علماء السلطان، كانوا يغيرون دين الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أو عاش في نفس الزمن، فين بقى الاعتقال وفين الخمستاشر سنة وفين؟ مع أن هذا قد يرد عادي، لكن نقول بأن هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعوتهم يفتحون القلوب يا إخوان، يفتحون القلوب. الحكومات لو سمعت هذا، الحكومات لو سمعت هذا وخلي بينك وبينها هيفتحوا. نحن قبل هذه الثورة كان يفتح لك، كنت أن تكون أنت الإمام، فتحت لك قنواتك وبسطت لك دعوتك، أنت الوحيد الذي تتحرك. هذا المسجد فتح بعد هذا المسجد، هذا المكان فتح بعد الثورة أم قبل الثورة؟ هذا المسجد أكثر من 10 رسائل من رسائل السلف تدرس فيها قبل الثورة وفي غيرها من البقاع هنا وهناك، وتتكلم بكل جرأة: البنوك حرام، والتبرج حرام، والاختلاط حرام، والنقاب واجب، وبدوي وحسين لا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، كل هذا موجود. لكن صار عندهم المقاسه: انت سجنت، اصلا انت روحش السجن، يعني مؤهلات حتى تكون عالما ربانيا لابد ان تكون ايه
اخذت حكما. وبعدين بعد ذلك يجي نيجي بقى طيب الحكم قد ايه ينفع للسن مثلا؟ لا نحدد حدا، يبقى مثلا على الاقل مثلا 4 سنوات. واحد يقول لا يا اخي نخليها مثلا 5، ايه 4 ديت؟ لا نبدا من اول 5، ففي كل 5 شاه. فاصبح الوقت من هو العالم؟ الذي سجن. وطبعا على قدر ما تكثر سنواتك على قدر ما تكون في ايه في 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 الناس ذا مكان عليه. فعندنا الغوث وعندنا القطب وعندنا النجباء وعندنا الابدال وعندنا كذا وكذا. هؤلاء حسب بقى ما منزلتك. 15 سنة ليسوا ك10 سنوات، ليسوا ك5 سنوات، ليسوا كذا. قتل رئيس غير قتل ضابط غير قتل عسكري غير قتل. نعم نزان. ما هو كان كده. يخبرني بعض الإخوة إن كان الجماعة الإسلامية كان بعضهم كانوا إذا جلسوا يا إخواني في وسط ناس يعرفون أنفسهم كيف يعني. أقول مثلا هشام البيلي مثلا 716، مثلا حسين 304 و202. يعني إيه بقى 202 و304؟ دي أرقام القضايا، أرقام القضايا. فكما تعرف باسمك عرف بقضاياك. زي التبليغ، إنما التعريف أيضا بإيه؟ بالأيام. ها تطلع 4 أيام، تطلع 40، أنت طلعت كم مرة؟ هل خرج أبناؤك معك؟ هل خرجت زوجتك؟ نعم. يقول الشيخ الفقي الشيخ حامد الفقي رحمه الله: وإليك ما وصانا به الأئمة رضي الله عنهم، وهم الذين يعلمون أن التشريع حق الله تعالى وحده، وجزاهم الله عن نصحهم خيرا، وإن أعرض عنه المقلدون، فلقد كانوا يأمرون الناس بأخذ دينهم من الكتاب والسنة وترك ما خالف ذلك ولو على أنفسهم، لعلمهم أن كل إنسان دون الأنبياء غير معصوم من خطأ ونسيان أو خوفا من أن يكذب عليهم أحد. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبه أبو يوسف رحمهما الله: لا يحل لأحد أن يعمل بأقوالنا إلا بعد أن يعرف من أين أخذناها. هذا كلام أبو حنيفة وأبو يوسف. وهذا الذي ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال بأن هؤلاء الأئمة ما خالف منهم واحد يا أخواني النص عمدا، ولا ظهر له نص فخالفه، لكن إما أنه لم يصله النص أو وصله ولم يثبت عنده أو ثبت عنده وتأول تأويلا آخر، رأى تقييده رأى تخصيصه. قال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي: فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، فإني أقول اليوم قولا وأنقضه غدا. يبقى أبو حنيفة ربط الناس بالسنة ما ربطهم بنفسه، والإمام مالك ربط الناس بالسنة. أبو الشافعي قال: كل مسألة يصح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقض بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. ولهذا كما قلنا لكم كثيرا النووي كان يقول هذا إيه حري أن يكون قول الشافعي اللي هو خالف الشافعي في النص لعدم بلوغه له. وهذا ليس بالشافعي فقط، بل الحقيقة نقول مذهب كل إمام ما صح به النص. إذا صح الحديث فهو مذهبي كلمة قال الجميع. ولهذا يا أخواني إيه الفرق بين الحزبية والإمامة هنا؟ إيه الفرق بين الحزبية والإمامة؟ إن الحزبية تربط الناس بأقوال الشخص، إنما الإمامة لا. ولهذا في فرق بين الوهابية والرسلانية، فرق كبير، فرق بين من يربط الناس بكلامه وهو الإمام الذي لا يصح خلاف كلامه، وبين من؟ وبين ابن عبد الوهاب الذي ربط الناس بالكتاب والسنة وربط الناس بالسنة. ولهذا من يحك بنفسه في هذا الباب فإنه يلبس على الناس، فإنه يلبس على الناس. فرق بين إمام يدعو الناس إلى اتباع السنة وكذا، وبين رجل يدعو الناس ولو بحاله، ليس بلازم أن يدعو بقاله إنما يدعو بحاله. فالحق ما قالوه. تخيلوا واحد يمدح رجلا اليوم ويذم رجلا غدا. قد تقول تغير اجتهاده لأدلة، لا هو كده اليوم هذا يذم وغدا هذا يمدح. طيب يا شيخ ليه؟ اسأل اسأل شيخك لماذا، إن كان بدليل ماشي. فعلا الإنسان قد يذم رجلا اليوم لأمر بلغ ولا يدري عنه ويمدحه غدا، أو العكس، لكن بدليل. أقول أنا قلت كذا، لكن لما يقول واحد في من ذمه بالأمس يقول بلغنا أنهم يقولون بأني أذم فلان وما أكثر ما يكذب عليه، يعني هذا كذب عليك؟ هذا كذب عليك؟ منذ 15 يوما، يعني ليس من 15 سنة، منذ 15 يوما، ويقول ما أكثر ما يكذب عليه، حتى أوقفوني على تسجيل صوتي. طيب كويس، يبقى ليس كذبا عليك، أنت الكذاب أصلا، ليس كذبا عليك. طيب نتحول بقى من قضية كذب علي إلى قضية إيه؟ سرق مني، لم أسمح به. قلت ولا ما قلت؟ أنت لم تسمح به. قلت ولا ما قلت؟ علم ولا ليس بعلم؟ ديانة ولا ليس بديانة؟ إن لم يكن ديانة فلا يصح أن تتكلم به مع زوجك وأنتما تتغطيان بغطاء واحد، ما يسمعكما إلا رب العالمين، ما يصح. الذي ليس دينا لا أتكلم به مع نفسي، إن جاء هاجس إلى نفسي قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله مع نفسي. ومع ذلك يمر الشباب ويسيرون معه ويقولون ما زال إمام الجرح والتعديل. هذا لو يقوله ابن معين لما صح أن نتلقى عنه الجرح والتعديل، وما ذلك إلا لأنهم لا يحابون في الله سبحانه وتعالى. إنه الدين أبي ضعيف، ابن عبد الله كذاب، لكن ما أكثر ما يكذب علي. ما شاء الله، طب ما كذب عليك؟ إيه نعم، هذا أخذه حدادين من الحدادية ونشر التسجيل. الله، عجيب. ومن يطعن في الشيخ فلان فإنه معاند، ولا يطعن فيه إلا معاند حدادي بغيض. من الذي طعن فيه أنت؟ إخواني والله أنا ما أدري فين عقول الناس، العقول راحت فين؟ فين راحت العقول؟ فين راحت العقول؟ اللي يتعصب للشافعي، اللي يتعصب لأحمد، ضال مضل. إذا تعصب إليه في خلاف الحق يبرأ منك أحمد، يبرأ منك الشافعي. وقال الشافعي ما قلت، وكان النبي قد قال بخلاف قولي، فما صح بحديث الرسول أولى ولا تقلدوني. وقال أيضا إذا صح يجب فهو مذهبي. والموزني تلميذ الشافعي في أول مختصر كتاب الأم، هذا مختصر كلام الشافعي مع إعلام نهيه عن تقليده وتقليد غيره في دين الله. وقال أحمد لا تقلدوني ولا مالكا ولا أوزاعية ولا الشافعية ولا الثورية، وخذوا من حيث أخذنا. وليس معنى ذلك أننا نعرض عن نصائح الآئمة وإرشاداتهم، بل بالعكس نأخذ من قولهم الذي يوافق الكتاب والسنة، بل ونقول لن نفهم دين الله بعيدا عن كلام الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، لن نفهم دين الله إلا بهم. ولكن ما أخطأ الواحد فيه فإننا نتبع ما عليه جماعتهم مما وافق الحق، ولا نتعصب لأحد منهم عند بيان الحجة من كلام الله ورسوله، وبذلك نكون من أتباعهم وعلى مذهبهم. وأما الذين فرقوا دينهم إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، فقد قال تعالى فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هؤلاء كذبوا على الأئمة ونسبوا إليهم ما يعلم الله تعالى براءة الأئمة رحمه الله مما نسب إليهم، ذلك بأن المتمشيخين يحكمون في دين الله برأيهم وقياسهم واستحسانهم، ثم ينسبون ذلك إلى الإمام الذي يزعمون أنهم على مذهبه. من أجل ذلك وقع الخلاف والتعصب. فلا يستطيع أحد من المقلدين أن يأتي بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يديه في الصلاة كما نسب ذلك الإمام مالك، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولو مرة واحدة، وبين أيدينا كتب السنة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل في موطأ الإمام مالك نفسه الذي ورد عن الإمام مالك الذي ورد عن الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من هيئة النبوة الأولى وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهل يستطيع أحد من المقلدين أن يأتي بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرض صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أو أمر بها؟
أنه صلى فرض صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أو أمر بها كما يفعله الشيعة والروافض ومن قلدهم وغير ذلك ما هم فيه مختلفون. لذا بيّن الله تعالى موقف الأئمة رحمهم الله يوم القيامة بالنسبة لهؤلاء المتعصبين للهوى، قال جل شأنه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فحارب الشيخ هنا الهوى والتعصب له، حارب الشيخ هنا العدول عن السنة، حارب الشيخ هنا وبين أن الهوى إنما يأتي بسبب الجهل بشريعة الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الكتاب وعن السنة. واستفدنا أن الشيخ رحمه الله تعالى من العلماء الأثريين، من العلماء الربانيين نحسبهم والله حسيبهم، من الذين هجروا الثورات والنعرات والعصبيات في زمن الإخوان كان إيه؟ زمن الاحتلال، زمن مش اللي بيحكمك عبد الرحمن ومحمد وعلي، لا ده اللي بيحكمك فلان وعلان من هؤلاء الإنجليز. ومع ذلك ضبط نفسه، ضبط نفسه وصارت دعوة الشيخ، ونفع الله عز وجل بالشيخ بدعوته إلى السنة. يقال بأن حسن البنا كان قد أتى إلى الشيخ حمد الفقي وقال: تعالى يا شيخ حامد نتوحد. وطبعا تعرف الإخوان ومسالكهم، تعالى ونبقى أمة واحدة وكذا، ونظر الخلاف نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعدد بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومثل أيضا ما يقوله الحزبيون الزعيمون السلفية الآن: يا أخي إحنا متفقون في كم مسألة؟ في 90، اختلفنا في 10، اطرح 10 خلينا فين. فهو عبارة أخرى لهذه القاعدة: تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ازاي يعني هي بالتسعين والعشرة؟ طب خليها 99 وبعدين شرك، اختلفنا في الشرك، ايه رأيك؟ احنا اتفقنا 99 ولكن اختلفنا انه مدد يا بدو جائزة ولا غير جائزة، نقول ايه بقى؟ يقول لك: لا مش كده، احنا ما وصلناش كده، لا لا لا، احنا نقر بتوحيد الالوهية. طيب نقول له: واختلفنا في الخروج على الحاكم بس الظالم، ها 1% بس، لم يتفق السلف مع الحسن المصالح في 1% هذا. فالمسألة مش بالعدد 1% و5%، ممكن نكون 100 مسألة نختلف فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما يتعلق به بالأحكام. أنت بتنزل على ركبتين، أنا على اليدين، أنت طلق ثلاثة أنا طلق يقع ثلاثة، أنا طلق ثلاثة يقع واحدة، أنت ترى الزكاة في كل خرج من الأرض، أنا أرى الزكاة في كل حب يقل ويدخر، أنت ترى الاعتكاف في كل المساجد، أنا أرى الاعتكاف في المسجدين مثلا يعني. وقد نصل إلى 100 و1000 و10 آلاف إذا سلكنا مسالك العلماء. لكن قضايا المنهج مغلقة مقفولة، أي واحد يا أخواني يقول جماعات والجماعات جائزة والحزبيات جائزة، نفض يديك هكذا واغسل يديك هكذا، ها مع التخليل، خلل خلل وأنت تغسل، خلل حتى يصل الماء إلى كل الإيه؟ الأصابع، واحذر أن يكون هناك ولو ذرة من مانع، مانع أي نقطة مانع لابد أن تزيلها، لأنه ما يصح إذا كانت محل الفرض، ما يصح لابد أن تزيل هذه الإيه؟ النقطة. فحسن البنا يقول لحامد فقي: تعال نتوحد، تعال نتوحد. قال: نبدأ بالتوحيد أولا، نبدأ بالتوحيد، موافق يا بنا؟ طبعا البنا لن يوافق على هذا، فتركه الايه؟ فتركه البنا. فأهل السنة عندهم التوحيد أولا، مهما تحرك فيه التوحيد أولا، التوحيد والسنة والاتباع، تعالوا نتفق على هذا ونمضي، ويعذر بعضنا بقى بعضا في المسائل العملية، إنما منهج لا. ولهذا لن نضع أيدينا فقط أبدا مع حزبيين ولا مع اي واحد ينتمي لجماعة او حزب، مستحيل، ولا يمكن نكون يوما ما في مظاهرة. ولهذا اللي عنده تربية قديمة الايام بقى المظاهرات، اللي كان عنده مظاهرات وعنده بقى تربية على الحكام زمان، شعور الزمان، اول ما تدعو الحكومة مظاهرة بس نتبع الحكومة، لا لا، تتبع الحكومة ازاي؟ انما الاتباع الطاعة، ان امرنا بمعصية يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الايه؟ الخالق. ويجعلون ذلك فرارا من الزحف، فين السلفية بقى؟ فين السلفية اللي بتقول وعرفنا وتب نجح اللي انت بتقول عليه؟ كنا ناخد بايدي اصلا راجع من حزبيين فيعني كنا ناخد بيديه. طب لما انت بتاخد بيديه التلميذ كيف يفوق التلميذ الشيخ في كل مرحلة؟ كيف يفوق التلميذ الشيخ في كل مرحلة؟ في توصيف عزل وخروج، في خروج يوم الجمعة، في عدم الخروج يوم الجمعة، في الاعتراف بإمامة السابق، في عدم الاعتراف بإمامة السابق. ده تلميذ نجيب، تلميذ نجيب. وأما أنت شيخ مريض ما عرفت السلفية، كيف تعرف السلفية وتفتى على طول مباشرة هكذا؟ كيف تعرف السلفية وتفتى هكذا؟ كيف؟ ويجينا شرط الكمال، قامت ضجة شرط الكمال. لسه هنعرف شرط الكمال؟ لسه نتكلم في شرط الكمال؟ يا ابني زهقنا منه من زمان، خلاص خلصناه، الصنف ده خلص من زمان. لسه هتحيي في الأمة شرط كمال وشرط صحة وشرط كذا؟ فين ده؟ أخدته بيديه شوية شوية ها؟ ونصبر عليه، وكنا بنعلمه، وكنا بنقوله راجع من الحزبية لعل الله ينفع به وكذا، ولكنه كان يدعو في الظاهر كذا، وإنما في الباطن يؤذر الحزبيين ويؤذر التكفيريين ويؤذر الإخوان، ما زال يعلق بمن تربى معهم. ما كل درس بنحذر منهم، صح، بنعلق معهم، ما زال بطنه مليئا بأموالهم. سبحان الله العظيم، سبحان اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اي والله يا اخوان، وللأسف قد لا يفهم كثير من الناس مثل هذه الأمور. اخواني، ليس هذا ولا ذاك بأغلى عندنا ممن كان قبل ولا من قبل ولا من قبل، ابدا. السنة ترفع صاحبها وتحفظ له قدره، فان ترك الواحد السنة فلا كرامة له. علماء السعودية لماذا يمدحون فقي ويمدحون عبد الرحمن الوكيل ويمدحون خليل الراس ولا يمدحون كشك الشعراء وهؤلاء؟ لماذا يا اخوان؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ لماذا؟ مع ان هؤلاء اشهر. لماذا؟ لان السنة ترفع صاحبها وترفع قدره، ترفع قدره، فمن رفع السنة رفعته السنة. انما انا الان قد اكون داعي للسنة اليوم مثلا ثم اتخلى عنها غدا، فما اعامل بالسابق؟ نعم انا قد اجهل فاوجه مع حفاظي، لكن اوجه فاصر، اوجه فكذا وكذا. فجزاه الله خيرا الشيخ المفضال حامد الفقي في زمان الغربة، وهو يقر هذه السنة العظيمة المباركة ولا يتلون ولا يتغير، بل يبقى صامدا في بيان المنهج رغم الواقع المرير الذي كان يعيش في حامد الفقي. والإخوان يا إخوان في واقعه، يعني الإخوان أسست عام 1927، أنصار السنة 1926، يعني تقريبا في الوقت الذي أسس الإخوان أسس الأنصار بإيه؟ السنة. لكن عرفنا الإخوان ولم نعرف أنصار السنة للأسف الشديد. لم نعرف الشيخ حامد ولا الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ أحمد شاكر ولا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وده كان في كل دول كان في المجلس التأسيسي لهم، الشيخ حامد والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ عبد الرزاق عفيفي، كل دول كانوا المؤسسين لهؤلاء، ومع ذلك ما عرفتهم الايه؟ الأمة. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.